بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. رواه في المختارة. توثيق الحديث: أخرجه كما ذكر المصنف هاهنا المقدسي في كتابه المختارة، وكذا أخرجه البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي شيبة وأبو يعلى. وفي هذا الحديث مجهولان: جعفر ابن إبراهيم الجعفري وعلي بن عمر ابن الحسين، ولكن الحديث له شواهد، له شواهد كثيرة، منها الحديث السابق وأحاديث ذكرها بعض الشراح كالشيخ سليمان رحمه الله، والحديث صحيح بتلك الشواهد، ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لأن الجهالة جهالة حال وليست جهالة عين. ومناسبة هذا الحديث للباب والتوحيد أنه دل على تحريم اعتياد قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأجل الدعاء وغيره. اعتياد قبر النبي عليه الصلاة والسلام لأجل الدعاء وغيره لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك حماية لجانب التوحيد، وسد كل طريق يؤدي إلى الشرك بالله عز وجل. وعلي بن الحسين هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي، مشهور بلقب هو زين العابدين، زين العابدين، يعد خير أهل البيت في زمانه، لم يكن هناك في زمانه من هو أعلم منه، حتى قال بعض أهل العلم كالزهري وغيره: ما رأيت قرشيا أفضل منه. وله ترجمة ذكرها الذهبي وغيره، اختلف في وفاته، والصحيح أنه مات سنة 93 من الهجرة، وأبوه المذكور هاهنا هو الحسين، الحسين بن علي بن أبي طالب أبو عبد الله سبط النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والسبط هو ابن البنت، وريحانة النبي عليه الصلاة والسلام، ومحبوبه أيضا، شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة، هو وأخوه الأكبر الحسن. مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو صغير لم يبلغ، هو وأخوه. استشهد يوم عاشوراء بكربلاء سنة 61 من الهجرة، وله 56 عاما، 56 عاما. وجده المذكور هاهنا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلي قد مرت ترجمته. أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة، الفرجة هي المدخل الصغير يكون في الجدار ونحوه. هذا الرجل لم يأتي التعريف به، وقيل هو رجل يسمى سهيلا، وقوله فيدخل فيها فيدعو، يدخل فيها أي في تلك الفرجة التي كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيدعو أي يدعو الله عز وجل، يدعو الله عز وجل، وليس فيه أنه يدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن يظهر أنه كان يدعو معتقدا البركة في ذلك المكان، فنهاه إلى آخر الحديث. في هذا الحديث عدة مسائل. المسألة الأولى هي مسألة قصد القبور لأجل الدعاء والصلاة عندها، هذه الصورة من صور اتخاذ القبور مساجد، من صور اتخاذ القبور أعيادا ومساجد أيضا، لكن هنا ذكر ما هي الصور التي تدل على اتخاذ القبور عيدا، أن تقصد لأجل الصلاة والدعاء عندها، وهذا يدل عليه ما ذكره علي بن الحسين، فقد فهم من الحديث هذا الأمر. المسألة الثانية قصد القبور أو القبر، قصد القبر لأجل السلام، قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأجل السلام، مع عدم إرادته للمسجد. أن يقصد قبر النبي عليه الصلاة والسلام من دون إرادة المسجد، هذا أيضا من اتخاذ قبر النبي عليه الصلاة والسلام عيدا وهو منهي عنه. وقد ذكر أهل العلم أو بعض أهل العلم الإجماع على هذا النهي كما ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال ما علمت أحدا رخص فيه، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا، هذه صورة أخرى من صور اتخاذ القبور عيدا. المسألة الثالثة، قصد القبر للسلام، قصد القبر للسلام ولو صلى، أن يكون مقصده من الدخول هو ماذا؟ القبر، السلام على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس الصلاة، ثم صلى فذهب يسلم، هذا أيضا منهي عنه، وهو من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عيدا. المسألة الرابعة، اتيان قبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في كل دخول الى المسجد، اتيان قبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في كل دخول الى المسجد، هذا العمل ليس من هدي السلف، فالصحابة ومن بعدهم كانوا يأتون مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيصلون خلف أبي بكر وخلف عمر وغيرهما من الصحابة، ومع ذلك لم يعلم أنهم يأتون إلى القبر بعد أو في كل دخول إلى المسجد، هذا مما أحدثه بعض الناس من المتأخرين، لم يكن السلف يأتون القبر للسلام لعلمهم بأن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة أكمل وأفضل، أليس يقول المصلي إذا صلى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويصلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخره، هذا أكمل وأفضل. وقد ذكر شيخ الإسلام عن الإمام مالك كراهة ذلك، ومن المسائل أيضا الدخول عند القبر، عند القبر الدخول عند القبر في فرجة أو نحو ذلك، هذا أيضا حتى ولو كان للدعاء ولغير ذلك من العبادات فإنه غير مشروع، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن اتخاذ قبره عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فبين عليه الصلاة والسلام أن الصلاة تبلغه ولو كان الشخص بعيدا، ولو كان الشخص بعيدا. وكذلك أيضا السلام. وقد كانت حجرة أم المؤمنين عائشة التي دفن الرسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فيها كانت في زمن الصحابة لها باب مدخل إلى أن تم بناء الحائط المقابل للحيطان فصارت ثلاثة حيطان مثلثة ليس فيها مدخل، ليس فيها مدخل. مع وجود هذا الباب أو هذه الفرجة أو هذه الفتحة إلا أن السلف الكرام من الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يدخلون إلى ذلك الموضع للصلاة أو للدعاء أو لنحو ذلك باعتبار أن له فضلا ومزية، ولا كانوا يأتون النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه كما يفعل بعض عباد القبور، يسألونه عن مسألة من مسائل الدين. ولهذا نجد أن الشيطان لم يكن يطمع فيهم كما طمع في غيرهم، لأنهم كانوا على التوحيد بخلاف غيرهم، فإن الشيطان قد يأتي ويسمعهم بعض الكلام أو بعض السلام فيفتن بذلك فيظل عاكفا عند القبر طيلة عمره، لأنه قد سمع صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو صوت فلان هذا المقبور الذي هو من أولياء إلا سمعت صوته ورد علي السلام. الشيطان طمع في غير الصحابة، أما الصحابة فقد كانوا من تربية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على التوحيد الخالص. ومن المسائل أيضا قصد المسجد لفضله والصلاة فيه ثم إتيان القبر للسلام على النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه بعد ذلك، هذا الفعل مشروع. لا تقل أريد أن أزور قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا، ولكن قل سأزور مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تزور ماذا؟ المسجد. من أجل ماذا؟ تكتسب الفضيلة والأجر والثواب. فالصلاة في المسجد بكم؟ في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بألف صلاة. الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بألف صلاة. فأنت تأتي المسجد لتصلي وتكسب الفضل والأجر. فهل عند لو أنك تركت المسجد وجئت إلى القبر لتصلي عنده هل تنال بألف صلاة؟ لا تنال ألف صلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رغب في مسجده ولم يدعو إلى قبره، دعا إلى مسجده لا إلى قبره. فأنت تقصد المسجد، فإذا وصلت المسجد وعبدت الله أو صليت ما كتب لك ائت قبر النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه وعلى صاحبيه. فهذا فعل عبد الله بن عمر، فقد ثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا قدم من سفر أتى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى ثم أتاه فسلم عليه: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. كذا كان يفعل أو يصنع عبد الله بن عمر. من المسائل أيضا الوقوف عند القبر للدعاء إذا سلم. يقول ما يكفي السلام، لابد أن أدعو. هنا الخطأ. يذكر شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل العلم أن هذا من البدع المحدثة. قال: إن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة، فكان بدعة محضة أن يقف يدعو عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ويستقبل ماذا؟ يستقبل القبر. ما يستقبل القبلة، يستقبل القبر. وقد نقل الاتفاق في هذه المسألة على أنه لو حصل دعاء فإنه لا يكون إلى جهة القبر، بل يكون إلى جهة القبلة، إلى جهة القبلة. لكن بعض الجهلة إذا وصل إلى ذلك المكان ينسى الأحكام، ينسى الأحكام الشرعية، وكيف كيف كان الصحابة يتعاملون مع قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فتجده يقف داعيا مبتهلا متضرعا كأن ذلك الموطن موطن إجابة. الله المستعان. وهنا أيضا مسألة، أيضا المسألة الثامنة، استقبال القبر عند السلام، هل يستقبله أم لا؟ فيه خلاف، ولكن الأقرب هو استقباله للسلام ثم الانصراف، يسلم ثم ينصرف، مستقبلا ثم ينصرف. وهذا هو الذي ثبت عن الإمام مالك حين كان ينصح الناس أن يسلموا وينصرفوا، أن يسلموا على قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وينصرف. المسألة الأخيرة شد الرحال، شد الرحال إلى القبور، إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أيضا لا يجوز، لما ثبت في الصحيحين: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ولم يقل ثلاثة مقابر، ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وذلك لأن شد الرحال يعد من أعظم أسباب الشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا هو حديث علي بن الحسين. وأما فقراته قوله: ألا أحدثكم حديثا، ألا هنا أسلوب من أساليب العرض، أحدثكم كأنه كان لديه جماعة من الناس ذكر لهم الحديث الذي سمعه، ونكر قوله حديثا لتعظيم هذا القول الذي سيذكره عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو هذا الحديث مسلسل بآل البيت. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا قبري عيدا، ذكرنا صورا من اتخاذ القبر عيدا، قبر النبي عليه الصلاة والسلام عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، سلف أيضا بيان ذلك. وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. هنا قال تسليمكم ولم يقل صلاتكم، إشارة إلى أن الصلاة تدل على السلام والسلام يدل على الصلاة، والجمع بينهما هو الوارد في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وسلموا تسليما. وقوله رواه في المختارة، رواه حذف الفاعل وهو المقدسي لكونه معلوما من هو صاحب المختارة، هو معلوم أبو عبد الله محمد ابن عبد الواحد المقدسي نسبة إلى بيت المقدس، وهو الملقب بضياء الدين، وأحيانا يقال له الضياء المقدسي، وله ترجمة ذكرها الذهبي وغيره من أهل العلم. وكتابه هذا كتاب المختارة أتى بأحاديث زائدة على الصحيحين، وهي أحاديث جيدة، أحاديث جيدة. وكتابه هذا أصح من كتاب مستدرك الحاكم، أصح من كتاب مستدرك الحاكم، وقد جزم بذلك شيخ الإسلام وغيره، كما نقل ذلك الحافظ ابن كثير أن بعض مشايخه كانوا يرجحون كتاب المختار على كتاب ماذا؟ المستدرك للحاكم رحمه الله. نكتفي بهذا. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهنا مسائل ذكرها المصنف رحمه الله عند هذا الباب في حماية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك بالله عز وجل. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية براءة، والمراد بها قوله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والشاهد منها أن الله عز وجل لما وصفه بهذه الأوصاف دل ذلك على أنه قد بين لأمته التوحيد والشرك، وسد الذرائع الموصلة إلى الشرك بالله عز وجل، بل في كل صفة من هذه الصفات ما يدل على حماية النبي عليه الصلاة والسلام للتوحيد وسد ذرائع الشرك. فالصفة الأولى قوله رسول، قوله رسول، هذه الصفة ذكرنا قلنا إن كل صفة من الصفات التي ذكرها الله عز وجل في الآية تبين حماية النبي عليه الصلاة والسلام للتوحيد وسده كل طرق الشرك. الصفة الأولى رسول، وذلك أن من مقتضيات الرسالة التحذير من الشرك ونبذه وسد الأبواب إليه والدعوة إلى التوحيد الخالص لله عز وجل، والصفة الثانية من أنفسكم أي أنه بشر مثلكم، ومن مقتضيات ذلك أنه يمكن أن يكون قبول الناس له أكثر مما لو كان غير بشر. الصفة الثالثة أنه عزيز عليه ما عنتم، وهذه تدل على أن الذي يشق على الأمة يشق على النبي عليه الصلاة والسلام، ومما يشق على الأمة الوقوع في الشرك، لأن من ورائه الويلات والهلاك. الصفة الرابعة حريص عليكم، من دلائل الحرص حرص النبي عليه الصلاة والسلام حماية التوحيد وسد أبواب الشرك والتحذير منه ومن طرقه وذرائعه. والصفة الخامسة أنه رؤوف رحيم بالمؤمنين، ومن دلائل الرأفة والرحمة أن يسد عنهم الأبواب الموصلة إلى النار من الشرك بالله عز وجل ووسائله، يسد عنهم هذه الأبواب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد. هذه المسألة مأخوذة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. فإبعاده أمته يدل عن إبعاده أمته عن الشرك بالله عز وجل، هذا من حرصه على هدايتهم والرأفة بهم. وهذا الحمى قد ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث يدل على أن الحمى من قاربه أوشك أن يقع فيه، ألا وهو حديث النعمان، قال عليه الصلاة والسلام: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يوشك أن يرتع فيه. وهذا الحديث أصل من أصول الشريعة كما ذكر أهل العلم. المسألة الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. وذلك مأخوذ من قوله تعالى: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد مر معنا أن الحرص حرص على الهداية وحرص على وصول النفع الدنيوي والأخروي إلى الأمة. المسألة الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال. أولا، هذه المسألة تضمنت فقرتين: الفقرة الأولى النهي عن زيارة قبره على وجه مخصوص، وهذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تجعلوا قبري عيدا. فلفظة عيد تدل على هذا النهي، وقد تضمنت أمرين. هذه الكلمة كلمة العيد تضمنت أمرين: الأول كثرة الترداد إليه، كثرة الترداد إليه، والثاني أن يكون ذلك في وقت معين يقصده حتى ولو كان على رأس السنة. وهذا النهي عن زيارة قبره عليه الصلاة والسلام على وجه مخصوص، الوجه المخصوص هو ما كان خلاف المشروع مما ورد مما ذكرناه. فإذا كان أو إذا كانت زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام خلاف المشروع، كأن يشد الرحل إليه أو يتخذه عيدا، فهذا منهي عنه. الفقرة الثانية قوله: مع أن زيارته من أفضل الأعمال. هنا نظر أهل العلم في كلام المصنف رحمه الله، فقال بعضهم: هذا فيه نظر، فليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أفضل الأعمال، أي قصد ذلك. وبعضهم وجه هذا الأمر، هذا الكلام، لأن المصنف رحمه الله أخذه عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا بأس أن نذكر لكم ما ذكر عن شيخ الإسلام من مجموع الفتاوى. قال رحمه الله: ولا نهى أحد عن السفر إلى مسجده، وإن كان المسافر إلى مسجده يزور قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هذا من أفضل الأعمال الصالحة. الإشارة إلى ماذا في هذا؟ ما الذي يتبادر إلى زيارة المسجد؟ فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شأن زيارة المسجد، وأن الذي يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام بعد زيارة المسجد وطلب الأجر والثواب في زيارة المسجد لا بأس، بل زيارة المسجد من أفضل الأعمال الصالحة. قال: ولا في شيء من كلامي وكلام غيري نهي عن ذلك، ولا نهي عن المشروع في زيارة قبور الأنبياء والصالحين، ولا عن المشروع في زيارة سائر القبور. إذن هذا هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهنا يوجه زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الوجه المشروع، على الوجه المشروع لا الممنوع. وليس ذلك اعتمادا على حديث من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا أي بعيدا أبلغته. فهذا موضوع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وخرجه العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة. فهذا لا يحتج به على أن السلام عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام له فضيلة ومزية وأنه من أفضل الأعمال، لا، هذا حديث موضوع. وليس هناك دليل على سماع النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلام من سلم عليه عند قبره، ليس هناك دليل. هناك دليل؟ لا دليل. وأما الحديث الذي أخذ منه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يسمع السلام من القريب ويبلغ من البعيد، وهو حديث أبي هريرة الذي تقدم ذكره، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، أخذ منه بعض أهل العلم بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يسمع سلام القريب من قبره، وهذا ليس فيه وجه لذلك، بل حديث مطلق في من كان قريبا من قبره أو بعيدا فإنه يحصل هذا الأمر، يرد الله عليه روحه ثم يسلم عليه السلام عليه الصلاة والسلام. الآن اتضح لنا هذا، والشيخ العثيمين رحمه الله أتى بتوجيه لهذا الكلام فقال: وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أفضل الأعمال من جنسها، فزيارته فيها سلام عليه، وحقه أعظم من غيره. وأما من حيث التذكير بالآخرة فلا فرق بين قبره وقبر غيره، يقول من حيث التذكير بالآخرة لا فرق بين قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر غيره، ومن حيث جنس الزيارة المشروعة فهذا هي فضيلة ليس بخصوص زيارة القبر وقصده، ولكن بعموم فضل ماذا؟ فضل ماذا؟ زيارة القبور، زيارة القبور العامة من حيث الجنس. وبعضهم يعني حصل منه كلام، ولكن يقال المقصود مما ذكر المصنف رحمه الله بما أنه ذكر هذا تبعا لشيخ الإسلام ابن تيمية أن المقصود بذلك أن زيارة المسجد من أفضل الأعمال، زيارة المسجد، وأن زيارة النبي عليه الصلاة والسلام زيارة قبره إنما تكون تبعا أو ضمنا وليس على وجه الخصوص والاستقلال. طيب يكفي هذا التوضيح؟ يكفي. طيب المسألة الخامسة: نهيه عن الإكثار من الزيارة، وذلك مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تكثروا التردد إليه كالعيد الذي يتكرر ويعتاد مجيئه. وهذا شامل لما كان، ليس المقصود، انتبه هنا، هذه المسألة ليست هي المقصودة بذاتها دون سواها في حديث لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أو من حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا تجعلوا قبري عيدا. بعضهم يقول لا تكثر التردد فقط، أما لو جئت رأس السنة لا بأس، تحدد وقتا مخصوصا رأس السنة وتأتي إليه. هذا ليس بصحيح، بل إن الأمر يشمل ما كان يوم ما كان على رأس اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو السنة. المسألة السادسة حثه على النافلة في البيت، وذلك ما أخذ من قوله عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وهنا نبه على النافلة خلافا لما ادعاه بعضهم من أنها أيضا اجعل في بيتك من الفريضة، اجعل في بيتك من الفريضة، فهذا ليس بصحيح، بل المراد بذلك النافلة بمعنى لا تعطلها من صلاة من الصلاة النافلة فتكون بمنزلة القبور، لأن الفريضة لا بد أن تكون مع الجماعة وفي بيت من بيوت الله كما هو معلوم. وقد تقدم في درس من دروس سبقت أن صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، وذلك لعدة أسباب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ولأن ذلك أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء، ولأن ذلك سبب في نفور الشياطين، ولأن ذلك سبب في تنزل الرحمات ودخول الملائكة، ولأن ذلك أيضا أنور وأعمر للبيت. المسألة السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل البيت الذي لا يصلى فيه إيش؟ مقبرة، جعل البيت الذي لا يصلى فيه مقبرة، فلولا أن ذلك كان متقررا عندهم لما حسن التشبيه حينئذ، ولكنه لكونه متقررا في أذهانهم وعندهم بأن المقبرة لا تجوز الصلاة فيها أو ليست محلا للصلاة، شبه النبي عليه الصلاة والسلام البيت بالقبر أو بالمقبرة. المسألة الثامنة تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه أو يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب، وهذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فنهى عن التردد إلى قبره. قد يقول قائل أنا أتردد على النبي صلى الله على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصلاة عليه، وذلك أبلغ في سماعه. يقال قد أجابك النبي عليه الصلاة والسلام بأن السلام أو الصلاة تبلغه حيث كنت ولو كنت في أقصى الأرض، فلا حاجة حينئذ للتردد والإكثار أو التعاهد بزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ورد عن بعض السلف أنه قال ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، يبلغه حيث كنتم.
المسألة التاسعة والأخيرة، كونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. البرزخ هو الحاجز بين الشيئين في اللغة، وأما بالنسبة للشرع فهي حياة تلي الحياة الدنيا، الحياة البرزخية ما قبل يوم القيامة تسمى الحياة البرزخية. وهذه الحياة البرزخية والنبي عليه الصلاة والسلام في قبره تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه، هنا لابد أن يقيد بهذا، ليس كل الأعمال تعرض أو يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام بها، وإنما الصلاة والسلام كما وردت بذلك الأحاديث. ومن الذي يبلغه؟ الملائكة. ولهذا قال العثيمين رحمه الله قال أي فقط، يعني الصلاة والسلام فقط، فكل من صلى عليه أو سلم عرضت عليه صلاته وتسليمه. ولا يتبادر إلى ذهنك أن جميع أعمال الأمة تعرض على النبي عليه الصلاة والسلام، وعرض أعمال الأمة إنما كان في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عرضت أعمال الأمة على النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، كما ثبت في الحديث عرضت علي أعمال أمتي فرأيت حسنها وماذا وسيئها. أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فإنه لا يعلم ما يجري حتى يبلغ إياه من الصلاة والسلام. وفي هذا أيضا دليل على أن للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصائص في الحياة البرزخية له ولغيره من الأنبياء. نكتفي بهذا.